الله معلمنا
زاد القرآن يوحدنا لطريق الخير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أولا بادئ ذي بدء، يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذا اللقاء أخي وحبيبي في الله الشاب الداعية الذي أحسبه من الصالحين ولا أزكيه على الله، الشيخ محمد فرحات. أهلا كان شيخ محمد،
أهلا بك،
حياكم الله. الله أسأل لك التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، مع الفقرة الأولى من فقرات ترجمان القرآن، فقرة وقفة مع آية. لازلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سريعا نراجع اللي احنا يمكن قلناه في الحلقة الماضية. اتكلمنا عن التقوى، اتكلمنا عن حق التقوى، ما معنى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتكلمنا أيضا عن صفات المتقين، ما هي صفات المتقين. اتكلمنا عن ثمرات التقوى، عن بعض من ثمرات التقوى، وتوقفنا عند الثمرة والنتيجة المرجوة ألا وهي كشف الهموم والرزق بغير حساب، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بتعجب من كتير من المسلمين لما يشوفوا مثلا، يعني مثلا مسلم يرى أخاه المسلم ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه ورزقه من غير لا يحتسب، ويقول من أين له هذا. وسبحان الله، يجد ربما يجد كافر وسع الله عليه ومع ذلك لا يتعجب، مع ان في الاصل ان ربنا سبحانه وتعالى يرزق المتقين بغير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عشان كده يمكن القصه دايما المعروفه والمشهوره ان سيدنا حاتم الاصم في يوم من الايام لما اراد ان يذهب للحج فقالت له اسرته، زوجته واولاده، يعني من يتولى شؤوننا ومن يرعانا ان ذهبت لحج بيت الله؟ فاحدى بناته قالت: يا ابتي اذهب ولن يضيعنا الله. فذهب، فلما ذهب للحج طبعا البيت كله نفد ما معهم من الطعام، لم يتبقى الا بعض من الماء. يشاء الملك، فطبعا الاسره كلها وبخت هذه البنت: انت اللي قلتي له يذهب للحج، طب دلوقتي هناكل منين؟ هنشرب منين؟ فهذه البنت توجهت الى الله سبحانه وتعالى وقالت: يا رب، عودت القوم فضلك فلا تحرمنا من فضلك. ويشاء، شوف بقى، يقدر الرزاق الذي وعد المتقين أن يرزقهم بغير حساب، أن يمر أمير البلاد في التو واللحظة على بيت حاتم الأصم ويشعر بظمأ، يعني بعطش كاد أن يقتله أمام بيت حاتم الأصم، فيطلب من أحد جنوده أن يحضر له كوب من الماء. فذهب أحد جنوده لبيت حاتم الأصم، جاب له كوب من الماء فشرب، فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى وضع له اللذة في هذا الكوب من الماء. فلما شرب قال: بيت من هذا؟ قالوا له: بيت حاتم الأصم. فقال لهم: الرجل الصالح؟ قالوا: نعم. قال: إذن أين هو الآن؟ فقالوا: ذهب للحج. قال: إذن وجب علينا أن نكافئ أهل بيته. فطبعا العملة في ذلك الوقت كانت من الذهب، فأخرج الملك وأخرج أمير البلاد كيس من الذهب ورماه في بيت حاتم الأصم، ثم قال لجنوده: من أحبني فليصنع مثل ما فعلت. فرمى كل جندي ما معه من أموال، فأصبح بيت حاتم الأصم من أغنى البيوت ومن أغنى العائلات. شوف بقى، فإذ بهذه البنت تبكي، فأمها بتسألها: لماذا تبكين؟ فقالت: لقد نظر مخلوق إلينا فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا. نظر مخلوق إلينا فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا. إيه اللي خلى البنت تقول هذه الكلمات؟ إيه اللي خلى البنت تثق في موعود الله سبحانه وتعالى ويكون عندها يقين بالله سبحانه وتعالى؟ التقوى، التقوى، لأنها تتقي الله سبحانه وتعالى. القصة المعروفة أيضا، بائعة اللبن حينما في عهد سيدنا عمر، حينما أراد أن تخلط اللبن بالماء فحذرتها ابنتها فقالت لها: وأين أمير المؤمنين الآن؟ فقالت البنت المؤمنة التقية، شوف قالت إيه، ويمكن التقوى كانت سبب إنها تقول الكلام ده، قالت: يا أماه، إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فسيدنا عمر زوج هذه البنت من احد ابنائه. لذلك يبقى كل هذه الامثال تبين لنا حقيقه التقوى وان الله سبحانه وتعالى يرزق المتقين بغير حساب. اذا من ثمرات التقوى كما تحدثنا في الحلقه الماضيه قلنا معيه الله، حب الله للمتقين، كشف الهموم والرق بغير حساب، قبول الاعمال. لو انت فعلا بتتقي الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل منك الاعمال، انما يتقبل الله من المتقين. لو انت فعلا بتتقي الله سبحانه وتعالى ربنا هييسر لك كل امر عسير. كتير مننا بيواجه عقبات وبيواجه صعوبات في حياته وبيواجه امور عسيره ونفسه الامور دي تيسر ليه. عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. لو اردت قيام الليل ستجد هذا الامر ميسر ليك، لو عاوز تتصدق هتجد الامر ميسر ليك، ولكن حقق التقوى. حقق التقوى والخشيه من الله سبحانه وتعالى. طيب دي النتائج اللي هتعود على من يتقي الله في الدنيا. طيب في الاخره لو عاوز تعرف جزاء المتقين في الاخره احب اقول لك ان الاخره كلها للمتقين. ليس هذا كلامي بل هو كلام ربي سبحانه وتعالى، والاخره عند ربك للمتقين. خلي بالك في يوم القيامه الناس يعني جميع الناس يحشرون على اقدامهم الا المتقين. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، اي ركبانا ربنا سبحانه وتعالى اعد لهم ركائب الى الجنه. ولما يصلوا لارض الموقف أرض المحشر عشان الحساب والعرض على الله سبحانه وتعالى والحساب يوم البعث والنشور، الناس كلهم في فزع وكل الناس في خوف إلا المتقين. إن المتقين في مقام أمين. تخيل حتى الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وإذا دخلوا ووصلوا إلى منازلهم في الجنات استقبلتهم ملائكة رب الأرض والسماوات بالسلام والتحيات والبشريات. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. طيب خلاص وصلوا للجنة، بعد كده في جوار الملك سبحانه وتعالى، في جوار العزيز الغفار. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هو ده جزاء المتقين، وهي دي ثمرات التقوى، هي دي ثمرات من يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب احنا قلنا هنقف مع تعريف سيدنا علي بن أبي طالب على مدار أربع حلقات بإذن الله تبارك وتعالى. النهاردة هنتكلم على أول عنصر من عناصر التقوى اللي عرفها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ألا وهي الخوف من الجليل. سيدنا علي لما عرف التقوى قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. النهاردة هنتكلم عن الخوف من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. للأسف أصبحنا في زماننا دلوقتي الواحد فينا بيذنب الذنب تلو الذنب وبيعصي ربنا سبحانه وتعالى سرا وجهارا أمام الجميع دون أي إنكار ودون أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل صغيرة وكبيرة. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. كثير مننا خلاص نسي إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه. كتير مننا بل الكل إلا من رحم الله أصبحت قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة والعياذ بالله. طب الحل، طب العلاج إيه؟ الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله وأشرف الخلق وحبيب الحق صلوات ربي وسلامه عليه، الرجل الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول والله إني يعني لأشدكم خشية لله سبحانه وتعالى، إني لأعرفكم بالله وأشدكم خشية له سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب وصديق الأمة رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين كانوا من أشد الصحابة خشية لله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا عمر بلغ من خشيه وخوفه من الله سبحانه وتعالى وهو على فراش الموت خلاص في لحظاته الأخيرة قبل يعني قبل أن يموت، وهو على فراش الموت فيقول لابن عبد الله يا بني ضع رأسي على الأرض. فبيقول له يا أبتي يعني حط رأسك على التراب، حط رأسك على الحصى. قال له يا بني قلت لك قم وضع رأسي على الأرض. قال له يا أبتي فخذي ورجلي ألين لها. فقال له: لا أم لك، قلت لك قم وضع رأسي على الأرض. فقام ووضع رأس أبيه على الأرض. فقال سيدنا عمر وهو خلاص بقى يشوف رأسه على الأرض على التراب، شوف بقى الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، قال: نعم هكذا لعل الله ينظر إلى عمر في ذله بين يديه فيغفر له. ويل أمي إن لم يغفر لي ربي، ويل أمي إن لم يغفر لي ربي. لسيدنا عمر، سيدنا عمر اللي كان الشيطان بيمشي في طريق غير طريقه، شياطين الإنس والجن، سيدنا عمر اللي يعتبر مبشر بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب، سيدنا عمر الرجل الذي إن ذكر ذكر معه العدل، كان من أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. لما قرأ قول الله إن عذاب ربك لواقع، مرد وأخذ الصحابة يعودونه ويزورونه في بيته. مرد سيدنا عمر بن الخطاب، أين نحن من الصحابة؟ هم دول قدوتنا، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعدهم، هم دول قدوتنا، فلا بد أن نخشى الله سبحانه وتعالى ونتقي الله سبحانه وتعالى. عشان كده يمكن سؤال هام محتاج له إجابة، إزاي نتبنى فكرة صحيحة من خلالها يستطيع الشباب إن هم يخشون الله سبحانه وتعالى ويخافوا من ربنا سبحانه وتعالى، ويكون عندهم رهبة من رب العبادة سبحانه وتعالى؟ الإجابة دي نعرفها من أخينا الحبيب الشيخ محمد فرحة. الشيخ محمد، يمكن عاوزين فكرة ونتبنى فكرة صحيحة من خلالها الشباب يستطيعوا ان هم يرهبوا رب العباد سبحانه وتعالى. ويمكن عاوزين نذكر ايضا بحديث ربنا سبحانه وتعالى في حديث القدسي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث القدسي: وعزتي وجلالي لاجمع على عبدي خوفين ولا امنين، ان امنني في الدنيا اخفته يوم اجمع عبادي، وان خافني في الدنيا امنته يوم اجمع عبادي. فاحنا يمكن كتير من الناس وكتير من الشباب ممكن يزعل يقول انتم ما قلتوش مثلا غير الموضوع ده تذكرونا بيه، هو الخوف من ربنا. فاحنا عاوزين نقول ان احنا لما نخوف الناس ويكون مثلا نحذر الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى ويكون عندهم خوف من ربنا فيأمنوا يوم القيامة، افضل من اننا نأمنهم في الدنيا فيخافوا يوم القيامة. فعاوزين فكرة صحيحة نتبناها تستطيع من خلالها الشباب ان هم يرهبوا رب العباد سبحانه وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ملوش علاقة بالموضوع ده، ما قالش فقل لهم يا محمد إني قريب، إنما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي، شو بقى له؟ إذا دعان، ده إذا دعا، فده إذا العبد افتكر أساسا ودعا ربنا سبحانه وتعالى. إذا العبد افتكر ربنا سبحانه وتعالى ليه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فربنا سبحانه وتعالى أعطانا نعم كثيرة لا تعد ولا تحصوها، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيضا أعطانا نعمة الاستغفار وأعطانا كل هذه النعم، فمن باب أولى أن احنا نخاف هذا الرب الكريم لأنه صاحب كل هذه النعم. بالمناسبة الإنسان مننا لو حب ياخد معاد مثلا من رئيس أو إلى آخره، هيعمل إيه؟ هيروح للسكرتارية بتاعته وبعدين هيقول له تعالى بعد شهر. هيعمل إيه؟ هيستعد إزاي للقاء هذا الرئيس؟ هيعمل إيه؟ هيختار احسن الهدوم ويختار احسن الكلام، وهيجيب ناس تكتب له شعر عشان يقابل هذا الرئيس، وبعد الشهر يقابله يا ما قابلوش. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني كنا قاعدين في ندوة، فبنسأل الشيخ بنقول له: يا شيخ يعني الواحد فينا يتقرب لله سبحانه وتعالى ازاي؟ قال له كلمة والله العظيم لو العالم كله خد الكلمة دي وعمل بها صح للأمة كلها تعيش في هناء وفي سعادة. قال: إذا أردت الفلاح فعليك، نحفظ الكلام ده كويس، فعليك برقعتان بدمعتان قبل الفجر بساعتان، رقعتان بدمعتان قبل الفجر بساعتان. بسأل الشيخ وبقول له: أنا عاوزك في مسألة، عاوزك كده في سر عشان أتكلم معك. قال لي: يا أخي أقعد. وبقول له: يا شيخ. قال لي: بقى عندك المية ببلاش، والسجادة ببلاش، والمسجد ببلاش، وكل حاجة ببلاش، والدموع ما عليك ان انت تخشع بس والدموع هتنزل، ومع ذلك جاي تفضح سيرك معايا؟ معاك ربنا سبحانه وتعالى. فازاي تخاف ربنا سبحانه وتعالى؟ خاف ربنا سبحانه وتعالى، حط مقارنة، ربنا سبحانه وتعالى ده كل حاجة، لكن الراجل الرئيس او الى اخره او كل حكام الدنيا اعطوك ايه؟ او الراجل دوت هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الله سبحانه وتعالى اعطاك كل شيء، اعطاك. قال في القران: هو الذي خلق لكم، زرع لكم، كله لكم. فمن باب اولى بدل ما اخاف مثلا من كل ما يدور في الدنيا اخاف من الله سبحانه وتعالى. حتى سيدنا علي لما سئل عن هذا، لما سئل عن الخوف وعن التقوى، الكلام من ذهب، الكلام يعني الكلام ما يصيرش حلقتين ولا أربعة ولا مية، ولكن سبحان الله لو فضلنا طول الدنيا نتكلم عن الخوف من الجيل وعمل بتنزيل المقولة، والله نفضل طول حياتنا وبرضه مش هندي لهذه المقولة حقها.
نعم أحسن، تبارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك،
ربنا يبارك. طيب شيخ محمد، لو واحد بيسأل بيقول عاوز فعلا أحقق الخوف من ربنا والخشية من ربنا، ماذا أفعل؟
والله العملية دي تتوقف على صدق النية، العملية دي تتوقف على صدق النية، زي ما أنا بأدي للدين دي حقها بأدي حق ربنا سبحانه وتعالى. هديك مثال، مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت من صفاته، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لازم نتابع في الصورة والسيرة والسرير، من صفات سيدنا النبي انه كان مثلا مطلق اللحية، كان مثلا الثياب القصير، كان مثلا السواك في جيبه على طول. كم واحد بيعمل كده؟ تعال هات لي بقى مغني او مثلا ممثل فلان مثلا وخليه يعمل قصة معينة او يتكلم مثلا كلام معين او مثلا يلبس لبس معين، هتلاقي ثلاث ارباع الشباب بيقلده. طيب انا عايز اقول لك على حاجه، الشاب دوت ينفعك يوم القيامه، ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل، يا ويلتي يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. يا بس سبحان الله، اذا حقق الخوف، حقق الخوف ان انا ابعد عن كل هذه المتع الدنيا وابعد عن كل ما يدور الان في هذه الدنيا و أتقرب لله سبحانه وتعالى بالطاعة. إذا تقربت لله سبحانه وتعالى بالطاعة، الله سبحانه وتعالى ينجيني من المهالك والظلمات.
حسن، تبارك الله فيك. ويمكن أهم شيء يعني كما ذكرت في بداية السؤال، اللي هي السؤال اللي هو الفكرة صحيح نتبناها من خلالها الشاب يتسنى هم يرهبوا رب العباد، ألا وهي التذكر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكل واحد فينا يتذكر أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ليس بينك وبين ربك ترجمان، فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدم، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدم، وتنظر بين يديك فلا ترى إلا النار تلقاء وجهك، فاتقوا النار ولو بشق تمر. أحبتي فلا تعالوا نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل مع الفقرة الثانية من فقرات برنامج ترجمان القرآن، فقرة اركب معنا، بعد فاصل قصير فانتظرونا.
سنعود.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا لكم بعد الفاصل، وأجدد التحية والترحيب بأخي الحبيب الشيخ محمد فرحات. السلام عليكم ورحمة الشيخ محمد، ربنا يبارك فيك، مع الفقرة الثانية من فقرات ترجمان القرآن، فقرة بعنوان اركب معنا. النهاردة بنقول لكل الشباب، بنقول لكل الفتيات، اركب معنا في سفينة الالتزام. كتير من الشباب فاهم الالتزام فهم خاطئ. كتير من الشباب شيخ محمد لما بيشوفك مثلا، بيشوف امثالك من الشباب الذين احتموا على خير، والشباب الدعاء يعني الربانيين الذين الله سبحانه لهم الصدق والتوفيق والاخلاص، لما يشوف الشباب دول يقول لا ده دول علماء، ده دول انا مش عارف اوصل لهم، ده دول ما بيخطئوش ابدا، وكانهم معصومين ولا حول، ومش حد معصوم. المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عصمة دفنت يوم ان دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الشباب فاكر الالتزام فهم خاطئ. ربنا سبحانه وتعالى يقول فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فمنهم مهتد اي ملتزم، والانسان الملتزم بيسير على منهج الله سبحانه وتعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، دايما ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه، ودايما ربنا سبحانه بيصب عليه البلاء يا محمد. عشان كده يمكن الرسول سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. ويمكن هنا السؤال بقى يا شيخ محمد، يعني لماذا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى لما الانسان في بدايه التزامه وبدايه خلاص يعني اصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى، ربنا بيصب عليه بلاء وبيكثر من همومه وابتلاءاته ومحنه وفتنه؟
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز بس اقول لكل العالم ان دكتور محمود دكتور في كليه الطب، بالنسبه لي انا راجل منشد، ولكن ايه اللي خلاني اتكلم في الدعوه، وايه اللي خلاني انا منشد، ايه اللي خلاني اتكلم في الدعوه؟
انت ما شاء الله يعني ربنا في بيرسي. كليات بفضل الله، في كليات كثيره، في كليات شرعيه في جامعه الازهر
بفضل الله سبحانه وتعالى. انا بس المقصد من ده، المقصد من دوت ان ما تفكرش ان انا مثلا عالم ولا انا مثلا فقيه او والله ابدا. القصه كلها ان احنا ايه، باخد بالمقولة بتاعة احد الصحابة والسلف الصالح، الناجي ياخذ بيد اخيه. انت عندك في بداية التزام ربنا سبحانه وتعالى لازم ان يبتليك كده ببعض الاشياء، يعني مثلا.
وكمان يا شيخ محمد يمكن عذرا عن انقطاع، ان كتير من يعني لما اشوف مثلا، يشوفك مثلا او يشوف كتير من الشباب الدعاء اللي بيحتوي على خير، يفتكر مثلا ان دول ما اذنبوش. لا، احنا كلنا مذنبين وكلنا ذوي اخطاء، كذلك كنتم من قبل فامن الله عليكم فتبينوا، ولولا اذ هدانا الله فاحنا عاوزين نبين احنا كلنا ذوي اخطاء، كلنا ذوي ذنوب، مفيش حد فينا معصوم، مفيش معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا عندنا في القريه ما شاء الله الشيخ اسلام كان لحد 18 سنه خلاص على كده، ولكن الشيخ دوت اصبح الشيخ الاول رقم واحد في البلد، في البلد عندنا ما شاء الله في البغدادية كام واحد ختم على ايده، وكان طفل 5 سنين و4 سنين بيقرا من القران احسن من الكبير، احسن من الكبير اللي هو حافظ وما شاء الله بياخدوا المتون وهو الى اخره. بس عايز اقول لك بس على حاجه عشان الناس كلها، بس انا والله وكل الدعاء في الاول كنا ايه وبعد كده كنا ايه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ادانا زي ما نقول كده بالبلد خالص مطبات. المطبات دي زي ابتلاءات، ان الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد على قدر حب الله سبحانه وتعالى له. اذا كان ابتلاءك شديد فربنا سبحانه وتعالى بيحبك. طيب انسان التزم، مثلا واحد كان بيكلم مثلا في تليفون او مثلا كان بيعمل ذنب معين فطلب من الله سبحانه وتعالى المغفره والعفو، قال يا رب انا تبت من هذا الذنب الكبير، فايه اللي يحصل؟ الله سبحانه وتعالى خلاص عدى يوم واثنين وعشر ايام، يوم ربنا سبحانه وتعالى يرجع عنده الرهبه او يرجع عنده مثلا الشوق لهذا الذنب العظيم. هنا بقى بيشوفوا بقى هيصبر ولا ما يصبرش. اذا صبر الله سبحانه وتعالى سيعطيه منن وعطيه من الله سبحانه وتعالى. في حاجه بقى يعني مثلا في هضرب مثلا مش هضرب عن الموضوع، هو مثلا في شهر رمضان تلاقي اول يوم في رمضان اللي بيجيب 10 اجزاء واللي بيصلي قيام ليل وهو الى اخره، لا، وبيجي بعد 15 رمضان كل حاجه بترجع زي الاول. لكن لو طلعت سلمه سلمه مع ربنا سبحانه وتعالى، زمان كنا لما يعني انا خدمت القران 10 سنين، زمان كان الشيخ لما يجي يتكلم معانا يقول ايه؟ يقول اللي بيطلع السلم من اخره بتوع مثلا ايه زي ما بيقولوا كده اعزكم الله بتوع تتكسر رقبته، لكن لو طلع السلم واحده واحده بيوصل، ولما يوصل استحاله استحاله ينزل تاني، حتى لو نزل ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه وبيسخر له اللي بيذكره بالله سبحانه وتعالى، بيقول له لا انت كده اخطأ. ربنا سبحانه وتعالى هيبتليك في الاول اذا التزمت علشان يحس يشوفك فعلا انت كان عندك نيه صادقه ان انت مثلا عاوز تقلع عن هذا الذنب ولا لا. لو كانت نيتك صادقه ربنا سبحانه وتعالى هيثبتك على هذا الذنب. اما لو كنت مثلا او انت عملت ذنب وربنا سبحانه وتعالى عافاك منه، ذنب كبير او بلوى كبيره انت وقعت فيها بسبب ذنب، فانت قلت والله يا رب اتوب والله يا رب اتوب، فخلاص عشت 10 ايام عيشه ايمانيه، فجاء بعد كده يا دكتور يعني خلاص يعني ايه نفسه هفته على ذنبه وقال لك ايه خلاص ربنا عافاني فعاوز يرجع تاني، مفكر بقى ايه مش عايش الا في قبض الله سبحانه وتعالى، ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم. يعني في سوره ال عمران ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان الله عزيز، يا نهار ابيض ما تسكتش والله، قال ان الله عزيز ذو انتقام ذو انتقام. فالانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبتليه لازم يصبر، لازم يصبر لله سبحانه وتعالى، لان صبرك على البلاء وصبرك على المعصيه الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. كفايه اللي انت لو صبرت هتكون راجل. يعني ايه راجل؟ الراجل مش اللي هو المفتون العضلات، الراجل هو اللي قال عليه ربنا سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال. طلع كده اي بطاقه كده وبص وراء ايه اللي بالبطاقه كده هتلاقي النوع ذكر وما اكثر الذكور، لكن اين الرجال؟
صحيح. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله. شوف يمكن هذه الآية أتت بعد ماذا؟ بعد تقول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات وأتى وصف الله سبحانه وتعالى. شوف وكأن ربنا سبحانه يقول من أراد أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى، من أراد أن يعني يحصل على هذا الشرف العظيم وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فليكن من هؤلاء الرجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شيخ محمد كتير لما كتير من الشباب يقول لك مثلا انا اكون ملتزم، عنده فهم خاطئ بقى يعني ايه الالتزام بالنسبه ليه، وكتير من الشباب ده عندهم فهم كتير من الشباب والفتيات يقول لك مثلا ده الالتزام ده اكون متشدد في الدين، يعني سبحان الله ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفاكر ان دايما يكون متجاهم في وجوه الاخرين ويكون مقشر دايما وفي تشدد عنده. عاوزين نبين المفهوم الصحيح للالتزام ومن اين ياتي الالتزام.
والله يا دكتور يعني ربنا يبارك فيك، بدل ما تشدد وبدل ما خلاص بقى ان ربنا سبحانه وتعالى، مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى كرمني يا دكتور يبقى انا خلاص بقى من العشر المبشرين بالجنه مثلا. ده سيدنا ابو بكر جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال اول من ياخذ كتابه بيمينه هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه. فالصحابه استغربوا قالوا له طب سيدنا ابو بكر؟ قال لهم انتوا عايزين بالبلد كده انتوا عايزين سيدنا ابو بكر يحاسب. ومع ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن ايمان الامه الى قيام الساعه في كفه وايمان ابو بكر في كفه لرجحت كفه. ومع ذلك سيدنا ابو بكر كان بيقول لا امن مكر الله لو احدى قدماه في الجنه لا امن مكر الله. الالتزام مش كده، الالتزام مش كده. وخاصة طلبة العلم اللي هم بيقعدوا تحت المشايخ الكبار، إذا قاعد تحت شيخ كبير بتبص تلاقي خد له جنب، والناس اللي هي عوام الناس ما يتعاملش مع عوام الناس، ودي والله العظيم مصيب. دي اللي مخلية المستشرق ده، ولسه هنتكلم عنها، دي اللي مخلية المستشرق يلعب بينا لعب. ليه بقى؟ فهم الناس إن ملتزم دوت يكون متشدد، وإن النبي كان بيتعصب لدينه، وإن النبي كان بيعمل، وإن النبي والله العظيم أبدا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان غفور كان رحيم.
للأسف هناك أمم انتشروا، ويمكن هذا السبب، أي هم المستشرقون وهم أعداء الناس سواء كان في الداخل أو خارج، نشروا بين الشباب أن الإسلام لم يأتي إلا بحد السيف.
ده مش كده وبس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مسؤول عن الكلام ده، أنا عاوز واحد بس يجيب لي كتاب من كتب السير يقول لي للنبي قتل واحد في حرب. الشيخ أكرم العمري قلتها في الحلقة اللي فاتت آخر مرة كنت هنا، السيرة النبوية الصحيحة للإمام أكرم العمري الصحيحة مش المزيف، ثلاث أرباع الكتب بتاع السير الآن والله فيها كلام. ولكن أحبابنا الكرام، هذا الرجل إيه اللي حصل بقى؟ أنا مثلا سيدنا أكرم العمري كتب عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن في إحدى الغزوات، أو مثلا هضرب مثلا بغزوة أحد، سيدنا النبي كان يحارب بالسيف ويروح راجع لورا ويجي الصحابي هو ليت، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قتل واحد. على فكره قوه النبي باربعين نبي، يعني اي نبي في اي نبي ربنا سبحانه وتعالى بعثه قوته باربعين
رجل
او بمئة
رجل.
طيب انا عايز اقول لك ان بمئة رجل من اي نوعيه؟ من نوعيه سيدنا عمر. اعزكم الله، الجلد اللي هو بتاع الذبيح بتاع البقر او كده، لما مثلا الذبح وتشاف وتحط في الارض، لو واحد وقف عليه حافل اللي يحصل، ممكن لو واحد يزقه ممكن تقعد كده. انا عايز اقول لك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان بيقف، كانت الناس بيتشد كده، كان الجلد بيتقطع وتحت رجله وهو واقف بس ما تعرفش يمين وشمال، كان 100 راجل بي. سيدنا محمد
اسلام سيدنا عمر حين مراته ما وقفته على وجهه نزف دمه، شوف من قوته
الله، ولكن واسلم بسبب ايه؟ خلاص قلبه رق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قوته ب 40 نبي، كانت قوته ب 40 نبي. انا مثلا اخد الروايه الصحيحه بتاع كل نبي ب 40 راجل، 40 في 40 يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ب 1600، يعني عايز اقول لك لو سيدنا النبي دخل غزوه بدر لوحده كان قضى عليهم، ولو جه تاني عليهم كان قضى عليهم برضه لوحده، ولكن سيدنا النبي كان يقف في الكعبه يجي واحد يخنقه زي بعض لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، يتضرب بالقلم لله سبحانه وتعالى، يتدفع على وشه يتدفع على وشه لله سبحانه وتعالى، يتعمل فيه كل حاجه لله سبحانه وتعالى، يجاب كده الكرشه بتاع الجمل ويتحط على لا اله الا الله، حط على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لله سبحانه وتعالى اوزي، يقول اوزيت في الله وما اوزي احد وخفت في الله. فانا عايزك تاخد بقى اللي ملتزم، ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعمه الالتزام، ده نعمه، يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم، من نعم ربنا الالتزام. فزي ما ربنا انعم عليك بالالتزام خلاص بقى حق، يعني حق بقى مبدا الالتزام الصحيح، تعامل مع الناس زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل.
احسنت، بارك الله فيك. ويمكن احنا بنتذكر بنقول لكل واحد مثلا في بدايه التزامه ياما هتلاقي عقبات، ياما هتلاقي صعوبات في حياتك، عشان كده لابد ان تصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كما ذكر يعني امثله كثيره حبيبنا الشيخ محمد، امثله كثيره بتدل على قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم تحمل من اجل ان يصل الينا هذا الدين، ومن اجل ان ينتشر هذا الدين. ايضا يمكن ما ننساش موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف لما رموه بالحجاره وطردوه وسبوه، ومع ذلك نزل اليه ملك الجبال يامره يا محمد ان الله يعني امرني ان اطبق، لو شئت اطبق عليهم الاخشبين، فقال بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، وهم دول الصحابه الياما تحملوا الصعاب من اجل ان يصل الينا هذا الدين العظيم. طيب في عوامل يا شيخ محمد بتاثر على التزام الشاب او التزام المسلم؟
اول حاجه البيئه. اول حاجه البيئه، لازم يتعامل مع البيئه ولازم يتعامل مع الناس على انه في البيئه في الحلو وفي الوحش.
طب البيئه مش مساعده يعمل ايه؟
لو البيئه مش مساعده بقى النبي صلى الله عليه وسلم البيئه برضه ما كانتش مساعده. النبي صلى الله عليه وسلم بدا لوحده، يبقى هنا يعمل ايه بقى؟ بالعقل، يطبق مبدا قول الله سبحانه وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالايه؟
بالحكمه
والموعظه الحسنه. اذا تاذى مره واثنين وثلاثه فاعلم تمام العلم بان الله سبحانه وتعالى لن يخزيك. سيدنا النبي لما راح الطائف دكتور ربنا سبحانه وتعالى الناس اللي هي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم فشل في كذا وكذا، انا عايز اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ما خذلوش في الرحله، هو عمل وتوكل على الله، ربنا رزقه بمين؟
عباس.
يعني عايز اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ما رجعوش كده صفر اليدين زي ما بيقولوا، لا رباب عداس. تعال شوف الطائف دلوقتي، وروح الطائف دلوقتي ما فيهاش واحد غير مسلم، وسبحان الله ما شاء الله الطائف دلوقتي كلها مسلمين وفيها مساجد. ليه؟ بصبر النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل الملتزم العوامل اللي هتاثر عليه وتخليه يرجع، يعني هو ملتزم هتخليه يرجع لغير ملتزم لو ما صبرش، يصبر على الأذى.
ده اللي ينقلنا برضو لسؤال تاني، ازاي بقى واحد يحافظ على التزامه؟ كتير من الشباب مثلا يكون ملتزم في بداية حياته خلاص، يعني ناوي ان هو يلتزم كتير على منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقعد يومين ثلاثة او شهر او اكتر وبعد ذلك يرجع الحال زي ما كان عليه قبل الالتزام.
لعل ولا نشكر الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
لعل ولا نشكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا فلان لا تكن مثل، يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقيم الليل فترك قيام الليل. قصه بسيطه كده صغيره، كان عندنا شيخ من جماعه التبليغ والدعوه كان بيخرج في سبيل الله ما شاء الله، سدين ثغره كبيره قوي، كان بيخرج في سبيل الله، كان مثلا بيخرج لف بلاد الدنيا كلها واسلم على ايده فوق 2000 واحد، ومع ذلك بصينا الانابه بيصلي في البيت وترك المسجد، يا نهار ابيض، وحافظ القران بالقراءات وكل دوت. فسالنا الشيخ فبنقول له ايه ده؟ طب ده الواحد يزور ازاي او يعمل له ايه؟ قال له لعله لم يشكر الله سبحانه وتعالى. والله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي ذات نفسه لو ما ذكرش الله سبحانه وتعالى وما شكرش ربنا على النعمه اللي هو فيه، والله كان ربنا سبحانه وتعالى سلب منه هذه النعمه. ايه الدليل؟ علشان بس حد ما ياخدش كلامي ويقول ده بيتكلم كلام كبير، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف 4 أو 5 ساعات في قيام الليل. سيدة عائشة كانت تخش عليه وتقول له هون عليك يا رسول الله، فكان يرد عليها يقول لها
افلا اكون عبدا شكورا،
افلا اكون عبدا شكورا. فالانسان اللي هو لعل ولا نشكر الله سبحانه وتعالى عز
وجل. ربنا يبارك فيك شيخنا. ربنا يبارك. طيب عاوزين بقى نبين بما اننا ذكرنا المحافظه على الالتزام ونذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امنت بالله ثم استقم.
النبي صلى الله
عليه وسلم
الاستقامه. النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا الاول، ربنا سبحانه وتعالى قال في القران
ان الذين قالوا
ربنا الله ثم استقام.
تنزل عليهم
ايوه الايمان الاول وبعد كده الاستقامه. الاستقامه على الاعمال افضل من اداء الاعمال، افضل من اداء الاعمال. لان يعني انت لو قلت لو انت لو استقمت على الاعمال ربنا سبحانه وتعالى هيديك الاقامه. ربنا سبحانه وتعالى قال واقيموا الصلاه، احنا بنقيم الصلاه، احنا بنادي الصلاه، احنا بنادي الصلاه. طب انا عاوز اغلق عليها
وفرق بين الاثنين.
ها
فرق كبير بين الاثنين.
ايوه طيب الراجل اللي هو كان بيصلي وبعد كده ايه، كان طبعا القصه ديت موجوده في الصحيحين في التابعين، راجل من التابعين كان واقف بيصلي في مسجد مثلا، وكان واقف بيصلي في المحراب، يعني مثلا كان كده في وقت كده بعد صلاه الظهر، فهو في صلى ركعتين كده في مكان الامام لما الامام مشي. ففجاه المسجد كله تهد. فجاه المسجد كله تهد. طبعا النساء عماله تزعق وتصوت اطلع اطلع اطلع، الناس كلها طلعت وده واقف في الصلاه. اطلع اطلع وده واقف في الصلاه. طب ايه اللي حصل؟ فسبحان الله مش دريان. ولكن لما طبعا قبل ما اكمل كانت الناس بتجيب العصيان وتجيب الطوب وتضرب عليها هو برضه ما بيتحركش. ايه اللي حصل؟ بعد ما قال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، قال ما شعرت، بيبص ورا كده ليه حاجه عجيبه، قال ما شعرت بشيء، قال والله ما شعرت بشيء لانه كان قلبي معلق بالله سبحانه وتعالى عز وجل. فانت يا مسلم ربنا هل حققت هذه الاقامه زي الراجل ده محقق هذه الاقامه؟ انت بتحقق الاداء. فالاستقامه تاتي عندك، هتجيب عندك الاقامه. الاقامه في ايه؟ الاقامه في الصلاه، الاقامه على محافظه الاعمال. ده لو استقمت على الاعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى واحد قال قل امنت بالله ثم استقم.
نعم. بل يمكن يحضرني الان قصه ايضا يمكن شبيهه بالقصه التي ذكرتها، احد ايضا الصحيحين واحد التابعين كان بيصلي ايضا في المحراب، وكان المحراب مكتوب عليه مثلا ايات، يقول والله صليت منذ 40 سنه لا ادري ما هو مكتوب في هذا المحراب، من كنت شفت تعلقه بالله سبحانه وتعالى وخشيته لله سبحانه وتعالى خاص. يعني وده اللي يمكن بنحرص عليه وبننبه عليه الشباب، ان دايما في صلاته ينظر موضع سجوده. ولكن شيخ محمد في احيانا يعني مثلا الزخارف الموجوده في المسجد سواء كان في السجاده اللي بيصلي عليه ممكن يخرج الواحد من الخشوع او حاله الخشوع اللي هو في الصلاه. ده ممكن ادعى ليه، ممكن يجوز له مثلا ان هو مثلا يغمض عينيه بحيث يغمض عينيه عشان يكون ادعى للخشوع والرهبه من الله سبحانه وتعالى.
في الاصل اساسا العلماء الاربعه لما جاءوا يحددوا موضع النظر قالوا لا يجوز للانسان ان هو يغمض عليه الا الكفيف او الراجل اللي هو المريض. لا يجوز للانسان ان يغمض عينيه في الصلاه. ده ثلاثة دلوقتي ده. عشان كده مش هلوم عليه بقى، انا هلوم على الناس اللي هي ما مفكره المساجد ديت. انت عرفت المساجد من علامات القيامة الكبرى، من علامات الساعة، من علامات الساعة زخرفت المساجد.
نعم
سامحني يا رب، من علامات اللي من علامات الساعة الصغرى زخرفت المساجد. فانا راجل دلوقتي داخل اصلي، انا ماله ما زخرفت المساجد، انا داخل اصلي لله سبحانه وتعالى.
صحيح
صدقت. قال الله تعالى وان المساجد لله، فانت داخل حاجة لله سبحانه وتعالى، فلازم تخليها لله لحد ما تطلع بره. اما تقعد تبص يمين وشمال دي اعتقد ان مش هيبقى فيه خشوع خالص، هيبقى خشوع مع الزغارف، وهيبقى خشوع مع اللي هي الاشياء اللي هي في المسجد.
احسنت بارك الله فيك. يمكن ايضا يحضرني بالمناسبه ده احنا ذكرنا وتكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم قل امنتم بالله ثم استقم، وعن قول الله سبحانه وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شوف تكمله الايه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. واحد يسال يقول طيب امتى تتنزل الملائكه على العبد؟ العبد هو المستقيم على طاعه الله سبحانه وتعالى، لا يروغ روغان الثعالب، بتنزل عليه الملائكه وهو على فراش الموت. عشان كده دايما بنسمع كتير يقول لك ايه ده انا حضرت النهارده غسل مثلا، كنا بنغسل واحد كان وشه منور، ده كان مبتسم. كل ده من ايه؟ من تنزل الملائكه. تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. طيب شيخ محمد، عاوزين في النهايه نقول ماذا يريد الاعداء من الشباب؟
وهي ديت اللي يعني وهي ديت اللي انا مستنيها طول الحلقه. اولا انا بالنسبه لي انا ربنا سبحانه وتعالى اكرمت بموضوع الدعوه دوت بجانب الانشاد، انا اتعاملت مع كافه الناس، مع الراجل اللي بيشرب، ومع الراجل اللي هو زنى، ومع كل الطوائف دي. فانا عاوز اقول لك ان انا اتعاملت مع كل الناس ديت. فانا في المستشرق بيعمل ايه بقى؟ ما بيجيش الا على الناس دي. وبيجي الملتزم بقى بسكه ايه بقى؟ ما هو من زمان يا دكتور على ايام الحمله الصليبيه عدوا كده قالوا تعالى ما نتفقد احوال المسلمين. فليه واحد قاعد تحت الشجره بيعيط، بيقولوا بتعيط ليه؟ قال والله اصل انا سبحان الله اصل كان في طائر كده معدي فجيت بصيبه، بدل ما تيجي مثلا فعشان تموته فاصابت حته منه فعورته، فانا كده عذبته بدل ما موته خالص يبقى حلال ليا فانا عذبته. قال يا نهار ابيض، ازاي يبقى الاسلام لسه بعد 500 سنه؟ قالوا تعالى لما نتفقد احوال المسلمين. فليه واحد قاعد تحت شجره؟ قال له ما يبكيك؟ قال لهم والله ابكي لفراق حبيبتي. قال لهم بس الان خلاص على كده هو عرف. وخلي بالك يا دكتور المستشرقين، اصل الاستشراق دوت مش واحد يهودي ولا كذا، ده الاستشراق ده علم، ده علم اسسه الفرنسيين ومن قبلهم الاعداء والمنافقين. كان عمل ايه؟ كان المستشرقين دول ماشي ليه ان الحرب بالسيوف والحرب بالمدافع والدبابات ليه ان فيها فلوس كتير وخسائر كتير قوي. فقالوا ايه؟ تعالى نفكر في حرب تاني ما فيهاش فلوس وما فيهاش خسائر، ده مكاسبها ما شاء الله، مكاسبها ما شاء الله. راحوا عملوا ايه؟ جابوا لك بقى كل الادوات الحديثه. هم عارفين ان الشباب مش هيستخدموها صح، عارفين ان الشباب هيستخدموها في الطريق الحرام والعياذ بالله. فبدا بقى يحارب الاسلام بالانترنت، بيحاربوا على مواقع التواصل الاجتماعي بدل ما تبقى خير. مثلا مواقع التواصل الفيسبوك هتلاقي واحد وهتلاقي مثلا 3% خير، المشايخ بتنزل الحاجات بتاعتها ما شاء الله، وخطب والقراء بينشروا القراءة بتاعتهم، والباقي والعياذ بالله ما انزل الله. زي مثلا يا دكتور، زي مثلا واحد تعالى اقول له من اهم مبادئ غزوه ايه الاسباب اللي ادت الى غزوه بدر؟ اول حاجه اقول لك زي ما موجود في كتب استيلاء النبي صلى الله عليه وسلم على قافلة أبو سفيان. النبي استولى، ده كلمة استولى دي كبيرة جدا. يعني قص على كده أشياء كبيرة. فأنا عاوز أقول للناس كلها خلي بالك، يعني تعلم العلم وحافظ على التزامك عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك.
أحسنت بارك الله فيك، جزاكم الله خيرًا، أحسن الله إليك يا شيخ محمد. ويمكن في النهاية بنقول وإحنا في فكرة اركب معنا، بنقول لكل شاب اركب معنا في سفينة الالتزام، ابدأ من الآن وانوي واصدق النية مع الله سبحانه وتعالى، ويبدأ في الالتزام من الآن مع والسير على منهج الله ومنهج رسوله الله صلى الله عليه وسلم. حبتي في الله من الوقت وانتهى بسرعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن هناك أمر يعني أود أن أنبه عليه. طبعا الشيخ محمد ذكر مواقع التواصل، احنا بفضل الله سبحانه وتعالى في صفحة خاصة ببرنامج ترجمان القرآن في توبة الجديد، بتنزل عليه الحلقات تباعا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فياريت نرجو من أحبابنا التواصل عبر هذه الصفحة، أي استفسار يتعلق بموضوع الحلقة ممكن تردوه من خلال صفحة بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونجاوب عليه في حلقات ترجمان القرآن. لأملك في نهاية هذا اللقاء الطيب الممتع المبارك إلى أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي في الله الشيخ محمد فرحان. جزاك الله خير شيخ محمد، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.